بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فلا يزال الحديث أيها الإخوة في موضوع طالب العلم في مجتمعه، ومع شرح الوسائل التي من خلالها يتمكن من التأثير في أفراد المجتمع الذي يعيشه. تقدم الحديث أيها الإخوة في اللقاءين الماضيين عن الوسيلة الأولى وهي سلامة الصدر، وفي هذا اليوم معنا وسيلة أخرى من وسائل تأثير طالب علم في مجتمعه، وهي قضاء حوائج الناس، كما عنون بذلك المؤلف وفقه الله في كتابه معالم في طريق طلب العلم. وقضاء حوائج الناس أيها الإخوة من وسائل التأثير البالغة والقوية في الناس، وهي في الحقيقة امتداد للموضوع الماضي أو السابق، وهي سلامة الصدر، إذ لا يتأتى السعي لقضاء حوائج الناس إلا إذا كان المرء سليم الصدر لمن حوله. وهذا الأمر وهو قضاء حوائج الناس أيها الإخوة عمل جليل فاضل جاءت الشريعة بالدلالة عليه والتنويه به والترغيب فيه والحث على القيام به، لذا كان أولى الناس بهذا العمل الجليل وحقهم به هم طلاب العلم وطالبات العلم. وهذا العمل الجليل هو في الحقيقة باب من أبواب الكرم والسخاء والجود، وهو دليل على طيب النفس وما تحويه وتحمله من حب للناس وإيصال الخير والمعروف إليهم. فهم أولى الناس، يعني طلبة العلم أولى الناس بالمشي في هذا الطريق. أيها الإخوة والأخوات، من أحسن إلى عباد الله عز وجل أحسن الله إليه، فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. من أحسن إلى عباد الله عز وجل أحسن الله إليه بأمور لا تخطر على باله ولا تدور في خياله، ويكفي فضلا وشرفا أنه يصل بإحسانه إلى الناس إلى محبة الله عز وجل، كما قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا شك أن الوصول إلى محبة الله مطلب عزيز وأمر يرغب فيه كل صادق في الوصول إلى رضا الله تبارك وتعالى. بالإحسان إلى الناس أيها الإخوة يدفع عن المرء المكاره والمساوئ والآفات وكل كيد يكاد به أو مكر يمكر به. يدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. صنائع المعروف، أفعال الخير وأعمال البر والإحسان إلى الناس، ثمرتها قال صلى الله عليه وسلم: تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. وهذا الحديث رواه الحاكم من حديث أنس وهو حديث صحيح. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الجواب الكافي مقررا فضل الإحسان إلى الناس والإقبال على طاعة الله عز وجل وأثرها في حفظ العبد، قال رحمه الله في الجواب الكافي: وقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى الله رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر، فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قرر عليه رحمة الله في زاد المعاد في الجزء الثاني عند حديثه وكلامه على أسباب انشراح الصدر أن من الأسباب التي يحصل بها انشراح الصدر وطيب النفس الإحسان إلى الخلق. إن شئتم الرجوع زاد المعاد الجزء الثاني صفحة 25. باب نفع الناس والإخوة وقضاء حوائجهم يصير العبد من الأخيار من الأطياب الذين لا يجني الناس منهم إلا كل خير ونفع. نطق بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: خير الناس أنفعهم للناس. شهادة منه صلى الله عليه وسلم بالخيرية لمن يسعى في إفادة الناس ونفعهم وإيصال الخير والمعروف إليهم، خير الناس أنفعهم للناس. وهذا الحديث رواه القضاعي في مسنده المعروف بمسند الشهاب وهو حديث حسن. إن كنتم ستعجبون فالعجب أن قضاء حوائج الناس أفضل من الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قضاء حوائج الناس يثبت المرء يوم القيامة على الصراط يوم تزل الأقدام، نسأل الله السلامة والعافية، فتهوي في النار. قضاء حوائج الناس سبب لتخفيف كرب يوم القيامة وتهوينها على العبد يوم القيامة. قضاء حوائج الناس أيها الإخوة والأخوات تكون سببا لعون الله جل وعلا لعبده في أموره كلها، وهذه الأمور التي ذكرتها لكم كلها قررها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بها. ومن هذه الأدلة لما تقدم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، يعني مسجده صلى الله عليه وسلم. الاعتكاف عمل عظيم فيه انشغال بالله وتفرغ لطاعته وعبادته، والاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك له فضل عظيم، فالصلاة فيه بألف صلاة، فما بالكم مع الاعتكاف والصلاة فيه كم سيخرج الإنسان من خير؟ يعني شهرا كم صلاة سيصلي؟ 150 صلاة. 35 كم؟ 35 كم؟ طيب، إذن هذا عمل ليس باليسير. 150 صلاة يصليها الإنسان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أمر عظيم، أفضل منه السعي في قضاء حوائج الناس. قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له، يعني حتى يقضيها حتى ينهيها له ويتمها حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. وهذا الحديث رواه ابن أبي الدنيا في كتابه قضاء الحوائج، والطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر، وهو حديث حسن. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولا يخفاكم أيها الإخوة أن الكرب تتفاوت، كرب الدنيا ليست بشيء بالنسبة لكرب القيامة، لكن هذا يدل على فضل وجليل هذا العمل، أن بهذه الكربة التي تنفس بها عن أخيك ينفس الله عنك بها كربة من كرب يوم القيامة، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أي كلما كان الإنسان ساعيا في حاجة أخيه معينا له فإن الله جل وعلا معين له في أموره وشؤونه وخصوصياته. من عجائب الأحاديث في الحقيقة التي وردت في خصوص هذا العمل قضاء حوائج الناس والمشتملة في الوقت نفسه على الترغيب والترهيب، الترغيب في السعي في هذا العمل والترهيب من ترك هذا العمل إذا فتحه الله جل وعلا على العبد، فإن الإنسان إذا فتح الله له هذا الباب ثم تضجر منه فإن الله جل وعلا قد يزيل عنه هذا الفضل والنعمة والخير ويصرفه إلى غيره. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما رواه الطبراني بإسناد جيد كما قال المنذري في الترغيب والترهيب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد أنعم الله عليه نعمة فأسبغها عليه، يعني أتمها وأكملها عليه أي على العبد، ثم جعل من حوائج الناس إليه، يا الله عز وجل جعل من حوائج الناس إلى هذا المنعم عليه بهذه النعمة التي قد أتمها وأكملها عليه، ثم جعل من حوائج الناس إليه فتبرم، يعني تضجر وسئم من ذلك، فقد عرض تلك النعمة للزوال، ولا شك أن هذا أمر مخيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن لله عند أقوام نعما أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين ما لم يملوهم، فإذا ملوهم نقلها إلى غيرهم. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد. لاحظوا، اختصهم بالنعم لمنافع العباد، يعني أن هناك خصوصية اصطفاء واختيار من الله تبارك وتعالى، إذن هذه بحد ذاتها نعمة، أن الله يصطفي الإنسان من بين سائر الناس لخدمة الناس وقضاء حوائجهم. إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم. وهذا الحديث رواه الطبراني في معجميه الأوسط والكبير بسند حسن من حديث ابن عمر. وهذه الأحاديث الأخيرة ذكرها المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب، وحكم بثبوتها الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الترغيب في المجلد الثاني صفحة 707، إلى غير ذلك أيها الإخوة من الأحاديث المشتملة على فضل وجليل هذا العمل. لذلك اتجهت همة أهل العلم إلى العناية بهذه الأحاديث والتبويب عليها وتقريبها إلى الناس، وذلك لحثهم وترغيبهم في القيام بهذا العمل. من ذلكم المنذري فالترغيب والترهيب، بوب بابا قال: باب الترغيب في قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم. النووي رحمه الله في رياض الصالحين قال: باب في قضاء حوائج المسلمين. ابن حبان رحمه الله في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بوب أيضا قال: ذكر استحباب التفريج عن الناس بقضاء الحوائج. ابن أبي الدنيا رحمه الله ألف رسالة مستقلا سماها قضاء الحوائج، وهذا يدل على فضل هذا العمل ويعني كبير منزلته عند أهل العلم. بعد هذا يعني البيان لفضل هذا العمل ومنزلته في الدين، لنا أن نتساءل أيها الإخوة: ما المقصود بقضاء يعني الحوائج؟ ما المقصود بقضاء حوائج الناس؟ وما هي صورها؟ وهل محصورة في أمر معين أم أنها تشمل كل حاجة؟ شو رأيك أحمد؟ جيد تعريف عام ولا محمد؟ دل الناس على التعريف الصحيح كما دلهم على الطرق الصحيحة. بسم الله. تتنوع، جيد. كونها ليست محصورة هذا صحيح. طيب مثالها مثلا يعني شو مثل قضاء حوائج الناس؟ مثل ايش يعني؟ لو واحد ياك قال ابغى منك ابغى تنسى خشرطة، قضاء حاجة ولا مو قضاء حاجة؟ قضاء حاجة، صح ولا لا؟ ابو خالد، من صور قضاء حوائج الناس؟ كيف؟ ما فهمت. بذل العلم لهم، نعم لا شك بذل العلم لهم هذا من قضاء حوائج الناس إلى آخر ذلك. إذن قضاء حوائج المسلمين والناس المقصود بها أيها الإخوة القيام بمتطلباتهم وإنهاء أمورهم وشؤونهم وإسعافهم بما يمكن لدفع ضرورتهم بما يتناسب مع تلك الحاجة أو النازل التي نزلت بهم. هذا هو المقصود يعني قضاء حوائج الناس. صورها يعني كما تقدم كثيرة، فيشمل الإجابة عن الاستفتاء أو السؤال، يشمل أيضا المشورة، فالشخص يأتي ويقول أستشيرك في كذا وكذا، فالإنصات إليه وإعطاء المشورة التي تتناسب مع الأمر المستشار من أجله هذا من قضاء الحوائج. كذلك قضاء الدين يعتبر من قضاء الحاجة، ستر العورات بالكسوة ونحوها يعتبر من قضاء الحاجة، التكفل بالنفقة على الأرملة وعلى المسكين والسعي في حاجتهم يعتبر من قضاء الحاجة، طلب النصيحة يأتي شخص يقول أريدك أن تنصحني أريدك أن توجهني هذا من قضاء الحاجة، قال عليه الصلاة والسلام: وإذا استنصحك فانصح له. إطعام الطعام، البحث عن عمل لشخص عاطل مثلا أو الشخص يريد العفة لنفسه لا يريد أن يتكفف الناس هذا لا شك من قضاء الحاجة إلى غير ذلك. فإذا قضاء الحاجة أمر إيش؟ عام، ليس محصورة فيما قد يتبادر إلى ذهن يعني البعض وينحصر في أشياء يعني معينة. والنصوص الشرعية إذا تأملنا أخواني جاءت يعني ببيان هذا، ومن هذه النصوص قوله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه جوع أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، هذا كله من قضاء الحاجات. قال صلى الله عليه وسلم: إدخال السرور على المؤمن، أو أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: كسوت عورته، أو أشبعت جوعته أو قضيت حاجته. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قال أبو ذر: أو قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الخير لكثيرة. قال: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. والحديث كما تقدم في صحيح ابن حبان وصححه الألباني كما في صحيح الترغيب برقم 2970 وكما في السلسلة الصحيحة برقم 575. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في سفر، أكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه، عنده غطاء يتغطى به. وكان الصحابة على صنفين، منهم الصائم ومنهم المفطر. قال أنس: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. لماذا؟ لأن الصيام أرهقهم وأتعبهم وأجلسهم عن أن يقوموا بشيء من خدمة إخوانهم. قال: وأما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا، وأما الذين أفطروا فبعثوا الركاب، يعني الإبل، قاموا على خدمتها من الإطعام ونحوه، وامتهنوا يعني اشتغلوا وعالجوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث البخاري ومسلم. في لفظ عند مسلم قال: فسقط الصوام، يعني صاروا قاعدين عن مباشرة أمورهم بسبب ضعفهم بالصوم. قال: فضربوا الأخبية، يعني الذين إيش أفطروا. قال: فضربوا الأخبية، أي نصبوها وأقاموها. قال: وسقوا الركاب، يعني الإبل ونحو ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. من صور قضاء حوائج الناس ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في الكتاب عندنا. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. ما هي الشفاعة؟ الواسطة، يعني الشفاعة في المصطلح المعاصر الواسطة. طيب، طبعا هذه لها أحكامها. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا. متى يؤجر الإنسان على الشفاعة؟ إذا كانت في محلها ولم تؤدي إلى باطل، إذا كان فيها استرداد لحق، إذا كان فيها إقامة لهذا الشخص في مكانه المناسب. قال حفظه الله: اشفعوا أمر بالشفاعة، وهي الطلب والسؤال بوسيلة أو ذمام. ذمام يعني هي الكفالة أو الأمان ونحو ذلك. ولو قيل الشفاعة سؤال الخير للغير، يعني طلب الخير لهذا الشخص، هذا يكفي. قال: تؤجروا. الحديث: أن يثبكم الله على الشفاعة وإن لم تقبل. يعني الأجر ليس متوقفا على أي شيء، على قبول الشفاعة وحصولها، لا، بل حتى لو ردت الشفاعة فالأجر ثابت وحاصل. قال الشيخ: والكلام فيما لا حد فيه من حدود الله لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. الشفاعة في الحدود التوسط في عدم إقامة هذا الحد أو العقوبة على هذا الشخص الجاني، هذا منهي عنه لورود النهي عن الشفاعة في الحدود. هذا ثبت طبعا في الحديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وثبت أيضا عند أبي داود والإمام أحمد من حديث ابن عمر. قال القرطبي: وقوله تؤجر بالجزم جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط، وفيه الحث على الخير بالفعل وبالتسبب، يعني إن تشفعوا النتيجة إيش؟ تؤجروا. هذا معنى قوله جواب الأمر المتضمن لمعنى الشرط. قال في الأذكار، يعني النووي رحمه الله في كتابه الأذكار وهو مطبوع، قال في الأذكار: يستحب الشفاعة إلى ولاة الأمر وغيرهم من ذي الحقوق، يعني من أصحاب الحقوق، ما لم تكن في حد أو في أمر لا يجوز تركه، كالشفاعة إلى ناظر طفل أو مجنون أو وقف في ترك بعض حق من في ولايته، فهذه شفاعة محرمة. من كلام النووي نستخلص أن الشفاعة تنقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين: شفاعة محمودة ومطلوبة وجائزة، وشفاعة مذمومة ومحرمة. فما كان في حق فهي مطلوبة محمودة، وما كان في باطل فهي محرمة مذمومة. قال رحمه الله: ففيه حث على الشفاعة ودلالة على عظم ثوابها، والأمر للندب، يعني الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام اشفعوا للندب ليس الوجوب، الاستحباب. وربما يعرض له ما يصير الشفاعة واجبة. هذه إخواني، هذه النصوص وهذه الآثار في الحقيقة كان لها أثرها البالغ في نفوس الأوائل. هذه الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كان لها الأثر في نفوسهم، ومن دلائل التأثر بهم ما سنسمعه، يعني من الآثار التي جاءت عنهم في خصوص هذا الباب. فهم رضي الله تعالى عنهم أحرص الناس على الخير في خصوص هذا العمل، وأمثاله الصحابة والتابعون أصحاب الرعيل الأول الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. ولا عجب من ذلك في الحقيقة، فإن قدوتهم هو من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان من أجود الناس أو أجود الناس عليه الصلاة والسلام. يقول عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأنف، ما في أنفة، ما في تكبر، ما في استعلاء، كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي الحاجة، الحديث عند أبي داود والدارمي. قال جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير، يعني في الجيش، يكون في المؤخر عليه الصلاة والسلام، فيسجي الضعيف. إيش يعني يسجي؟ يعني يسوقه ليلحقه بمن معه، ويردف عليه الصلاة والسلام، يقوم بإيش؟ بوضع أحد معه على الدابة وخلفه، ويدعو لهم عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. معاوية رضي الله عنه لا يخفاكم فضله، لما بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، الخلة هي الحاجة والفقر أيضا، قال: احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة. لما بلغ معاوية هذا الحديث قال الراوي: فجعل معاوية رجلا على حوائج المسلمين، استجابة لهذا الحديث وامتثالا لهذا الهدي النبوي. أبو بكر رضي الله عنه كان قبل خلافته يحلب الشياه لحي من الأحياء، فلما استخلف رضي الله تعالى عنه قالت جارية من هذا الحي: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر رضي الله عنه لما بلغته هذه المقالة: بلى، إني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله، يعني أرجو أن لا تؤثر هذه الخلافة في، يعني أترك الخير الذي كنت عليه قبل الخلافة. عمر رضي الله عنه كان يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل رضي الله عنه، فرآه طلحة في ليلة من الليالي يدخل بيت امرأة فدخل عليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها طلحة رضي الله عنه: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعاهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، وهو أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. أبو وائل واسمه شقيق بن سلمة رحمه الله كان يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم، فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. يقول مجاهد رحمه الله: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني، وهو صحابي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. من الآثار التي يعني في هذا الباب ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا في الكتاب، قال: جاء في ترجمة الإمام محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، هذا طبعا أخو صاحب إيش؟ المغني. صاحب المغني اسمه إيش؟ عبد الله، اسمه عبد الله بن أحمد. قال أنه كان كثيرا، يعني محمد بن أحمد، أنه كان كثيرا ما يكتب إلى أرباب الولايات شفاعات لمن يقصده، لمن يأتيه. فقاله المتولي يوما، يعني القائم على هذه الأشياء: إنك تكتب إلينا في قوم لا نريد أن نقبل فيهم شفاعة، ونشتهي أن لا نرد رقعتك. يعني نحن بين أمرين، لا نريد إيش يعني حقيقة أن نقبل شفاعة في هؤلاء، لا نرغب فيهم. في الوقت نفسه أيضا لا نريد أن نرد خطابك وشفاعتك. فقال محمد رحمه الله: أما أنا فقد قضيت حاجة من قصدني، يعني اللي علي سويته، وأنتم إن أردتم أن تقبلوا ورقتي وإلا فلا، يعني أمر إليكم. فقال هذا المتولي: لا نردها أبدا. وكان أبو المظفر الخزاعي يلزم نفسه بقضاء حوائج الناس ويرفعها إلى المتولي فيوقع عليها بقضائها. قيل له مرة: أيها الشيخ، ربما وقع ضجر من إنهائك ما تنهيه، يحصل منك ضجر من هذه الأمور. قال: أنا لا أزال أكتب، فإن قضيت حاجة من كتبت فذلك الغرض، يعني هذا المطلوب، وإن لم تقضى فقد أعذرت ولا أتأثر بذلك، يعني لا يصيبني شيء ولا يلحقني ضرر. الإمام بقي بن مخلد من أئمة الحديث، قال الشيخ: ومشى الإمام بقي بن مخلد مع رجل إلى أشبيليا لقضاء حاجة له، ومشى مع آخر إلى البيرة، هكذا البيرة هكذا على وزن أخريطة، هكذا ذكر العلماء. طيب، فيعني ضبطها هكذا: البيرة بكسر يعني الهمزة وإسكان اللام، البيرة. طبعا هذه البيرة المنطقة هكذا اسمها هي من مدن الأندلس. ذكر صاحب معجم البلدان أنها مع يعني مدينة كانت كثيرة الأنهار ويعني الأشجار، يعني مدينة جنة كانت. قال: ومشى في حاجة امرأة أخرى إلى جيان، هكذا بفتح الجيم وتشديد الياء. وجيان هذه أيضا مدينة من مدن الأندلس، وهي التي ينسب إليها الإمام المحدث المسند حسين ابن محمد ابن أحمد الغساني المعروف بالجياني، من كبار المحدثين. له أبيات طيبة دائما كان يعني يرددها إذا رأى أهل الحديث، إنه من المحدثين، حيث كان يقول رحمه الله: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأودهم في الله ذي الآلاء، أهلا بقوم صالحين ذوي تقى، غر الوجوه وزين كل ملائي، يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسوائي. هكذا كان دائما يردد هذه الأبيات إذا رأى أهل الحديث. قال الشيخ حفظه الله: وما أجمل قول القائل: اشفع إذا كنت مسؤولا فربتما سألت ما كنت مسؤولا فلم تجبي. وقول الآخر: إن الحوائج ربما أزرى بها عند الذي قضيت له تأجيلها، فإذا قضيت لصاحب لك حاجة فاعلم بأن تمامها تعجيلها. وقول الآخر: لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا والعيش جنات، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش قوم وهم في الناس أموات. وقول الحسن بن سهل من أصحاب الإمام أحمد: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي، وزكاة جاهي أن أعين وأشفع. زكاة الجاه، لأن الجاه يساعد على إيش؟ على قضاء الحوائج. قال: فإذا ملكت فوجد، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك كله أن تنفع. قال الشيخ: وخير من قول الشاعر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم مراقبا في معاونة الناس وقضاء حوائجهم، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، إلى آخر الحديث. يقول النووي رحمه الله في شرحه على مسلم عند هذا الحديث: وفيه، يعني من فوائده، وفيه فضل قضاء حوائج المسلمين ونفعهم بما يتيسر من علم أو مال أو معاونة أو إشارة بمصلحة أو نصيحة وغير ذلك. هذا في شرح مسلم. وابن دقيق العيد أيها الإخوة له شرح طبعا عن الأربعين النووية، وله كلام طيب عند هذا الحديث، فأرجعوا إليه. بعد المرور على هذه الطائفة العطرة من هذه النصوص والآثار، أقول أيها الإخوة، يعني ينبغي لطالب العلم أن يكون له حظا وافرا من هذه الخصلة وهذا العمل الجليل، قضاء حوائج الناس، الذي من خلاله يستطيع إيصال كل خير إليهم، سواء كان خيرا دينيا أو دنيويا أو أخرويا، على مستوى الفرد أو على مستوى الجماعة، فهذا العمل له أثر بالغ وكبير. ولهذا لا نستغرب بعد ذلك أن يحرص عليه أعداء الله من النصارى على وجه الخصوص، فإنهم يبذلون كل غال ونفيس في بذل يعني حوائج الناس، خصوصا أهل الفقر منهم، وذلك لإدخالهم في دينهم. ومن الطرائف ما حدثني أحد الأخوة في إحدى البلدان الأفريقية، يقول: جاء يعني ما من يسمون بالمبشرين، فجاءوا إلى قرية من القرى، وقرية يعني كبيرة وفيها ناس كثر وهم مسلمون، فعرضوا عليهم يعني مساعدتهم مقابل الدخول في النصرانية، فعرضوا عليهم بناء مستشفى ومدرسة وسد حاجاتهم وصرف رواتب إلى آخره. ففرح هؤلاء، لأن شيء يريدونه، شيء يفتقدونه، حاجتهم كبيرة إلى هذه الأشياء. وفعلا يعني دخل أهل القرية كلهم في النصرانية. فبعد أن أقروهم على النصرانية وقالوا: نشهد أن عيسى ابن الله وإلى آخره، قال لهم: ماذا تتمنون؟ قالوا: نتمنى أن نذهب إلى مكة، لأن مساكين على الفطرة، على الفطرة ما يفقهون إيش هذا، الجهل غالب عليهم أصلا. طيب، فقالوا: نتمنى أن نذهب إلى مكة. فانسحب الجميع وخرجوا بما قدموه لهم، نسأل الله أن يرد كيدهم في نحرهم. أقول يعني هذا الأمر من الأمور التي لا بد على طالب العلم أن يرعاها، إلا أنه لابد من مراعاة أيضا يعني أمور في القيام بهذا العمل. يعني هذا العمل قضاء حوائج الناس يتطلب من طالب العلم تثبتا، أن يتثبت من صاحب الحاجة، ليس كل من أتى يعني هكذا وعرض عليه، لأن أحيانا قد يخدع الإنسان، لكن التثبت والتحري والتحقق من الأمور هذا الذي يعني يضمن له أن يوصل الحق إلى أهله ويضع الأمور في مواضعها، خصوصا يعني الجوانب المالية، الحاجات المالية التي هي محل طمع الناس. وأيضا يكون هذا بحسب الوسع وبقدر يعني طاقة الإنسان، ليس معنى هذا أن الإنسان يعني يهدر وقته إذا قلنا قضاء حوائج الناس ويهمل الأمور الواجبة عليه وفي ذمته، فيهمل أهله وأقاربه وزوجته وأبناءه وأسرته، لا، ليس هذا المقصود. وإذا كانت الحاجة في القريب فهو أولى من البعيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثا، إن الله يوصيكم بآبائكم، إن الله يوصيكم بالأقرب فالأقرب. فالقريب هو أولى من غيره يعني ولا شك. فإذا كان الإنسان لا يملك مالا مثلا بعد تحققه، إذا كانت الحاجة مالية يوجهه إلى الجهات الخيرية المصرح لها من قبل الدولة، أو يوجهه إلى أحد المحسنين الذين يمكن قضاء هذه الحاجة على أيديهم، أو يتعاون مع من يثق به أو فيه عفوا من إخوانه، وهكذا. أما إذا كانت الحاجة أيها الإخوة معنوية، فأقول يعني من استفتاء أو استشارة أو نفع ديني كدرس أو تواصل مع إخوة أو أخوات بمدارسة ونحو ذلك، فأقول لا ينبغي على طالب العلم الذي أكرمه الله بالطلب وأعانه على شيء من فهم أمور دينه التي قد حرمها غيره، أقول لا ينبغي عليه أن يتردد وأن يتوانى عن ذلك إن كان وقته يساعد، ولا يعني يتعذر ويقول أنا مشغول، أنا مضغوط، أنا ما أتحمل ونحو ذلك من العبارات التي في الحقيقة لا تحكي الواقع، بل ربما كان الواقع يخالفها. وإذا نظرنا في طاقات وإمكانيات وأوقات كثير من الإخوة والأخوات نجد أن عندهم خيرا كثيرا، لكن سرعان ما يقبلون تلبيس الشيطان عليهم ويستسلمون لوساوسه ويستميلون أو يميلون مع أنفسهم لطلب الراحة. أنا لا أقول يحمل الإنسان نفسه ما لا تطيق، لكن يكون واقعيا وصادقا مع نفسه، هذا هو المطلوب. وهي صفة إخواني إن ثبتت في القلب ويعني تحققت في النفس أثمرت كل خير في الدنيا والآخرة، ألا وهي الصدق، صدق العزيمة وطلب مرضاة الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا في شأن الذين يعني استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في القعود، ماذا قال عنهم؟ قال: ولو أرادوا الخروج، يعني لو أرادوا الخروج مع النبي عليه الصلاة والسلام للغزو، ولو أرادوا الخروج لا عد له عدة. لكن هناك صفة متخلفة في النفس وهي الصدق أو التردد، قد يكون صادق لكن عنده تردد وعزمه ضعيف، فمثل هذا لا يوفق في الحقيقة. قال: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله انبعاثهم يعني كره خروجهم معك وغزوهم معك، فثبطهم، جعلهم ماذا؟ أو ردهم عما أرادوا بسبب ضعف عزائمهم. قال الله عز وجل: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه ثمرة الصدق. فأقول يعني لكل أخ وفقه الله يعني لطلب العلم، فانفتح الله لك بابا من أبواب الخير ونفع الناس فلا تغلقه على نفسك، وكن كما تقدم، كن واقعيا مع نفسك، فلا تغالط نفسك بأمور هي في الحقيقة بعيدة عن شخصيتك وعن أعمالك، وكن باذلا للخير والمعروف، سخيا كريما بوقتك وعلمك وبتفكيرك وباستشارتك وبعملك وبأخلاقك ونحو ذلك. هكذا ينبغي أن يكون الإنسان، والعمر يا أخواني محدود، إن لم يملأ بالخير فإن الإنسان يفوته خير عظيم. ومع يعني الاستعانة بالله والتوكل عليه وطلب أبواب الخير فإن الإنسان يوفق بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، والمعذرة على الإطالة. جزاكم الله خير. في شيء في الدرس؟ طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.